قول يا اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام فيما لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور. قسمنا البحر إن البحر يقع في مقامين، المقام الأول في عدم القدرة تكوينا، العجز الحقيقي العقلي، والمقام الثاني في الخروج عن محل الابتلاء اللي سميناه العجز العرفي. تكلمنا في المقام الأول وقلنا أنهم قالوا في المقام الأول بعدم المنجزية، عدم منجزية العلم الإجمالي. إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور تكوينا، العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وذلك لتقريبين. دخلنا بالتقريب الأول، تقريب المشهور. المشهور قالوا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لاختلال الركن الأول، لعدم العلم بجامع التكليف، لا علم بالتكليف على كل تقدير. لمكان الاضطراب هو مضطر إلى ترك طرف. المصنف علق قال هذا الكلام من المشهور قياس، هم قاسوا مسألة الاضطرار إلى القاس ومسألة الاضطرار إلى الترك يعني العجز على مسألة الاضطرار إلى الفعل. شلون بالحالة الثانية اللي قلنا إذا اضطر إلى أحد الأطراف بعينه لا علم بجامع التكليف، لا تكليف على كل تقدير، هذا في محل الكلام أيضا كذلك. المصنف علق وقال الاضطراران، الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك، هذا قياس مع الفارق. ليش؟ لأن الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك وإن اشتركا في نقطة ارتفاع الخطاب للأبويت على كل حال، لكن يفترقان في نقطة. منا نبدأ يفترقان في نقطة، شنو نقطة الافتراق حتى نبين أن هذا القياس قياس مع الفارق؟ نقطة الافتراق هي في الحقيقة تكمن في الملاك، في ملاك الحكم. الاضطرار إلى الفعل اللي قرناه بالحالة الثانية والاضطرار إلى الترك اللي الآن احنا نتحدث عنه يفترقان في ملاك الحكم. وطالما احنا نتحدث عن تحريم فشنو الملاك؟ المفسدة والمبغوضية، يفترقان في المفسدة ويفترقان في المبغوضية. فإن الملاك باق على ما هو عليه في حالة الاضطرار إلى الترك اللي الآن نتحدث عنها، في حالة العجز وفي حالة الاضطرار إلى الترك، كما لو كان أحد الأطراف بعيدا، بعيد في بلد لا يمكن أن يصل إليه المكلف عادة. هذا يقول المفسدة باقية، المفسدة في ذاك الإناء البعيد باقية. أما بالنسبة إلى الاضطرار إلى الفعل فلا جزم ببقاء المفسدة، لا جزم ببقاء الملاك. الاضطرار إلى الفعل اللي أخذنا سابقا، مو قلنا يعلم بنجاسة أحد إناءين أحد طعامين ثم يضطر إلى تناول أحد الطعامين بعينه، هذا شنو حكمه؟ يقول حكمه يسقط عن المنجزية. هذا شنو فرقه عن محل الكلام؟ فرقه أن هناك في ذيك الحالة الإضطرار إلى الفعل لا جزم ببقاء المفسدة، لا جزم ببقاء الملاك. فإذا هذا الفارق، هاي نقطة الفرق، وراح نبين شنو اللي يترتب على نقطة الفرق، بس خلينا نبينها أولا. شنو نقطة الفرق؟ هو أن الملاك باطن في محل الكلام الاضطرار إلى الترك، أما الاضطرار إلى الفعل فلا جزم ببقاء الملاك. بيان ذلك حتى نبين هذا، حتى ليصير مجرد دعوة، أنه في حالة الاضطرار إلى الفعل، الاضطرار إلى الفعل هاي خصوصية يمكن أن تحصص الفعل وتقسم الفعل إلى حصتين. الاضطرار إلى الفعل هاي يمكن أن تقسم الفعل إلى حصتين، حصة صادرة بالاختيار وحصة صادرة بالاضطرار، هاتان حصتان متغايرتان. عليكم السلام ورحمة الله. القدرة محصصة للفعل، نقول هاي هذا فعل مقدور وفعل غير مقدور. شرب الخمر مرة يكون بالاختيار بمحض اختيار المكلف، ومرة يكون مضطر إليه. حركة يد الإنسان، رعشة اليد، مرة تكون بالاضطرار كما لو كان الإنسان مشلولا، ومرة تكون بالاختيار كما لو كان سويا. هاي القدرة تحصص الفعل وتقسم الفعل. فالقدرة توجد حصتين متغايرتين وجودا، هاتان حصتان متغايرتان. حينئذ نقول يمكن افتراض أن الحصة الاختيارية واجدة للملاك، شرب الخمر بالاختيار واجد للمفسدة، واجد للمبغوضية، دون الحصة الاضطرارية، شرب الخمر المضطر إليه ليس واجدا للملاك، ليس واجدا للمفسدة والمبغوضية. هذا الكلام ممكن. فكما لا نهي، مثل ما قدمنا بنقطة الاشتراك، مو قلنا يشتركان، يشتركان في شنو؟ في سقوط الخطاب وعدم توجه النهي. نقول في الاضطرار إلى الفعل اللي تقدم بالحالة الثانية، نقول كما لا نهي في حالة الاضطرار إلى الفعل كذلك لا مفسدة في حالة الفعل. هذا أمر ممكن، وبالحقيقة هاي قضية أشبه أن تكون وجدانية، يعني مسلمة بالوجدان. ليش؟ لأن مثلا قاعد نفرق بين الاضطرار إلى الفعل وبين الاختيار. أكو فارق بالمفسدة والمبغوضية، نقول إيه يمكن التفرقة بالإحاضة المفسدة. نقول مثلا كسر الإناء بالمطبخ، هاي المرة تكسر الماعون، كسر الإناء مرة يكون بالاختيار ومرة يكون بالاضطرار. إذا الزوج قاعد وسمع إناء انكسر بالمطبخ، إذا كان عن اضطرار مو عن اختيار، شو يقول؟ يقول فدول. بس إذا هي المرة تعمدت تكسره، هذا في مفسدة، هذا مضغوط يتأذى. هاي قضية يعني اتصاف الفعل بالاختيار أو بالاضطرار، هاي تفرق بوجود المفسدة والمبغوضية، هاي قضية وجدانية. شج اليد الذي حصل لإمامنا زين العابدين إحنا هاي أيامه، مرة يكون بالاضطرار مرة يكون لا بالاختيار. بالاضطرار هاي الجارية مضطرة مو عن عمد، شنو الإمام تأذى من عندها؟ لا، هذا ما بي مفسدة ما بي مبغوضية. نعم إذا واحد يجي يعتدي على شخص آخر اختيارا ويجرحه، هذا بي مفسدة بي مبغوضية، هذا مكروه ويلام الفاعل عليه. فإذا التفرق بين الاضطرار إلى الفعل وبين الاختيار بلحاظ المفسدة أمر ممكن. إحنا يكفينا الاحتمال، مو إلا نجزم بذلك، بس هذا كونه معقول وممكن هذا كافي، كما راح يجي ليش الاحتمال كافي. هذا بالنسبة إلى الاضطرار إلى الفعل، هذا الذي يقال من التفرقة بين حالة الاضطرار وبين حالة الاختيار. في الاضطرار إلى الفعل لا يمكن أن يقال في الاضطرار إلى الترك. في حالات الاضطرار إلى الترك لا فرق بين الفعل الاختياري وبين الفعل الاضطراري المضطر إلى تركه. الاضطرار إلى الترك لا يحصص الفعل، لا يقسم الفعل، يسوي الفعل قسميا، قسم مقدور وقسم عاجز عنه، قسم مضطر إلى تركه. الاضطرار إلى الترك يختلف أيها المشهور، لا تخلطون وتقيسون واحد على الثاني. ذاك الاضطرار إلى الفعل من شأن أن يقسم الفعل إلى حصتين مختلفتين وجودا. أما الاضطرار إلى الترك هذا مو من شأن أن يقسم الفعل. لا معنى الافتراض أن يكون الملاك المفسدة المبغوضية موجودة في الفعل المقدور وغير موجودة في الفعل العاجز عنه، في الفعل المضطر إلى تركه. هاي التفرقة بالمفسدة والمبغوضية هاي ما لها معنى. ليش؟ لأن المفسدة ثابتة على كل حال، سواء تمكن المكلف من الفعل أو لم يتمكن. هذا شرب الخمر ما إلى علاقة بقدرة المكلف على شربه وعدم قدرة المكلف على شربه، هو بمفسدة. هو الخمر حرام، الخمر واجد للمفسدة، سواء كان مقدورا للمكلف أو كان عاجزا. ألا ترى أنه لا فرق بين الخمر الموجود في بيت المكلف، شوفوا الخمر الموجود في بيت المكلف اللي يقدر يشربه في أي لحظة، هذا بمفسدة بمضغوضية، وبين الخمر اللي موجود في بيت جاره منه، جار السلطان الملك، بس هو ما يقدر يروح يدخل إلى بيت الملك بيت السلطان ويشرب الخمر، عاجز عنه مضطر إلى تركه. شنو، ماكو مفسدة في ذاك الخمر؟ أبدا، كما أن المفسدة موجودة في الخمر الموجود في بيته، الخمر الموجود في بيت غيره في بيت جاره أيضا بمفسدة. بعد المكان، إذا كان الخمر موجود في بيته يعلم بخمرية أحد إنائين، لو الإناء الموجود في بيته لو الإناء اللي موجود في الصين، بعد المكان لا يؤثر في المفسدة. مثل ما هذا اللي قريب بين يديه بمفسدة، ذاك أيضا بمفسدة. بعد المكان ليس عنصرا مؤثرا في وجود وعدم وجود المفسدة في أمثال هاي الحالات، كما أن الخمر الموجود بين يديه بمفسدة، الخمر الذي عجز عن شربه الذي اضطر إلى تركه أيضا بمفسدة. فالاضطرار إلى الترك لا يحصص ولا يقسم الفعل، خلاف الاضطرار إلى الفعل هو يحصص الفعل. في محل كلامنا الاضطرار إلى الترك العجز، احنا مو قلنا لا نهي عما لو كان مثلا بعيدا، مو قلنا ماكو نهي، هاي نقطة اشتراك. نلفت النظر إلى أن عدم وجود النهي لا لأجل عدم المفسدة. الشارع المقدس ما يخاطب المكلف، ما يزجر عن الخمر الموجود في الصين، مو لأجل أن الخمر الموجود في الصين ما بي مفسدة ما بي مبغوضية، وإنما لما ذكرنا من محذور اللغوية، هو غير متمكن، أو مثلا الخطاب إذا كان متوجه إلى ذاك البعيد يكون مستهجنا عرفا، العرف ما يقبل هذا الخطاب. شنو معنى تقول له لا تشرب الخمر الموجود بالصين، هو يقدر يروح للصين؟ فلوس كروة ما عنده مثلا، هذا مو تاجر يوم يروح للصين حتى يقبل منه هذا الخطاب. فالخطاب والنهي إنما سقط لا لأجل عدم المفسدة، وإنما لأجل محذور في توجيه الخطاب. والخلاصة، أن مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، يعني هي تدور مدار القدرة وعدم الاضطرار إلى الفعل. إذا كان مقدور أكو مفسدة، إذا كان مضطر إلى الفعل لا مفسدة. المبادئ من المفسدة والمبغوضية يمكن أن تكون مناطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، لكن لا يمكن أن تكون مناطة بعدم العجز وعدم الاضطرار إلى الترك، هي ما منوطة بذلك. زين، هاي نقطة الفارق. هاي نقطة الفرق إذا اتضحت نجي نقول شنو تنفعنا بالمقام، شلون نجاوب على تقريب المشهور اللي المشهور قاله ما عندنا علم بالتكليف على كل حال. نقول يترتب على ذلك، يترتب على هذا الفارق اللي أبرزناه واللي المفروض هو مقبول وجدانا، يترتب على ذلك أنه في حالة الاضطرار إلى الفعل، في ذيك الحالة اللي تقدمت، الحالة الثانية، التطبيق الثاني اللي تقدم، بالحالة الثانية إذا علم بنجاسة أحد إناين ثم اضطر إلى شرب أحدهما المعين، يمكن أن نقول باختلال الركن الأول هناك مقبول أن يقال لا علم بالتكليف على كل حال، لا علم للمكلف لا بالإحاض الخطاب ولا بالإحاض المبادئ هناك بذيك الحالة. أما لا علم بالإحاض الناهي والخطاب فلما قلنا من أن الخطاب مشروط بالقدرة وإحنا صاحبنا فارضي شنو مضطر إلى الفعل. وأما أن لا علم إجمالي بلحاظ المبادئ فلما فرغنا منه للتو الآن، قلنا المبادئ منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، فما يقدر المكلف يقول أنا أعلم إجمالا بالمفسدة، المفسدة لو موجودة بهذا الإناء لو موجودة بهذا الإناء ما يقدر هيك يسوي علم إجمالي. ليش؟ لأن بناء على أن النجس هو هذا الذي لم يضطر إليه، أكو مفسدة لو ماكو مفسدة، نعم أكو مفسدة، أكو مبغوضية، فعلى هذا التقدير أكو تكليف. لكن على التقدير الثاني إذا كان النجس هو المضطر إليه، هذا المضطر إليه هذا بمفسدة لو ما بمفسدة، ما بمفسدة. الآن قلنا المفسدة منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، فإذا اضطر إلى الفعل لا مفسدة ولا مضغوطية، مثل المرة اللي يوقع الإناء من إيدها وينكسر، هي مضطرة مجبرة على الفعل مو مختارة، فلا مفسدة. فنقول على تقدير أكو مفسدة على تقدير ما أكو مفسدة، فنقول بالإحاض المبادئ لا علم إجمالي، ما عندنا علم إجمالي، فإذا ما عندنا علم إجمالي لا بالإحاض الخطاب والنهي ولا بالإحاض المبادئ بالحالة السابقة المتقدمة، فيقال بضرس قاطع أن الركن الأول مختل وما نناقش، ونقبل ذاك الكلام أن يقال في ذيك الحالة. أما الاضطرار إلى الترك يعني حالة العجز، فصحيح المكلف ما عنده علم إجمالي بالخطاب والنهي على التقديرين، عنده خطاب ونهي على تقدير دون تقدير، لكن يتشكل للمكلف علم إجمالي بوجود الملاك المفسدة والمبغوضية على كل تقدير، على كل تقدير أكو مفسدة، سواء كانت النجاسة واقعة في الإناء اللي موجود بين يديه أكو مفسدة ومبغوضية، أو كانت النجاسة واقعة في الإناء البعيد الخارج عن محل، عفوا في الإناء غير المقدور العاجز عنا تكوينان، العاجز عنا تكوينان، أكو مفسدة على كل حال، فيصير عنده علم إجمالي بأن المبغوضية والمفسدة إما في هذا الإناء وإما في ذاك الإناء، وهذا علم إجمالي منجز، هذا علم إجمالي منجز، لأن المنجز حقيقة هو الملاك، المنجز مو الخطاب مو النهي المجرد عن الملاك، الملاك كما مر مرارا الملاك هو روح الحكم هو جوهر الحكم، فإذا وجد الملاك وجد الحكم، فأقدر أقول أنا عالم بالتكليف على التقديرين، أنا عالم بالتكليف على التقديرين، فلا يختل الركن الأول، الركن الأول ثابت وموجود، ولا يختل الركن الأول كما اختل الركن الأول في الحالة السابقة الاضطرار إلى الفعل. ومن هنا يتضح أن قياس المشهور محل الكلام على ما تقدم في الحالة السابقة، هذا قياس مع الفارغ. هناك العلم الإجمالي منحل لاختلال الركن الأول، هذا أمر مقبول، لكن في محل كلامنا لا نقبل أن العلم الإجمالي مختل لاختلال الركن الأول، لأن هذا التقريب الأول ليس تاما. قال قبل لا أقرأ شوية، أنا بالبحث صار عندي اشتباه. شنو الاشتباه؟ أنا قاعد نحكي بالمقام الأول العجز التكويني، أنا بالأثناء جبت شنو خروج عن محل الابتلاء والبعد وكذا، كلام تام بس هايل، هذا فليحذف، يعني هذا خطأ، يعني ما يأثر على المطلب يعني. بس المصنف قال والتحقيق أن الاضطرارين يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، قرينا نقطة الاتفاق، أما نقطة الاختلاف يقول ولكنهما يختلفان بلحاظ مبادئ النهي من المفسدة والمبغوضية، من هم الاضطرار للفعل اللي يتقدم والاضطرار للترك اللي الآن نتحدث عنه. يقول فإن الاضطرار للفعل اللي يتقدم يشكل حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصدر من المكلف بمحض اختياره، مغايرة وجودا، فيمكن أن يفترض أن الحصة الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا مبغوضية فيها، وإنما المفسدة والمبغوضية في الحصة الأخرى. هاي التفرقة بين الحصتين أمر ممكن ووجداني ومقبول، زين، نحتاج إلى الجزم به؟ الجواب لا. لذلك المصنف يقول يمكن أن يفترض، يمكن، ما نحتاج إلى الجزم. ليش إخواني ليش ما نحتاج إلى الجزم؟ يقول إن لأن إحنا غرضنا شنو؟ غرضنا أن نحل وجود العلم الإجمالي. شلون نحل وجوده؟ بمجرد أن نبرز احتمال. بعد الخصم ما يقدر يقول أنا أعلم بالمفسدة قطعا على كل تقدير، نقول لا، يمكن أن تكون المفسدة ما موجودة في حالات الاضطرار للفعل، فقط هذا إبراز على سبيل الاحتمال يكفي في إبطال أو للمشهور من أن الركن الأول مختل. هذا واضح لو لا؟ يعني إحنا فقط نريد نهدم العلم الإجمالي بحيث ما يبقى عنده علم. ما يبقى عنده علم يعني شنو؟ يعني نبرز له احتمال الخلاف. نقول انت تقدر تحط ايدك على القرآن تقول والله اعلم بالمفسدة؟ مو اكو احتمال، احتمال اكو فرق بين الحصة الواجدة والحصة المضطر الى فعلها، اكو احتمال ان المفسدة ما موجودة، فلا جزم بوجود المفسدة كما لا جزم بوجود النهي، فما عندنا علم اجمالي، فيتم انحلال الركن الاول في ذاك البحث المتقدم. يقول واما الاضطرار الى ترك الفعل، هذا الاضطرار الى ترك الفعل كون شنو؟ كون نجزم بوجود المفسدة حتى شنو؟ حتى يصير عندنا علم اجمالي بوجود المفسدة. يقول واما الاضطرار الى ترك الفعل والعجز عن ارتكابه فلا يشكل هذا الاضطرار إلى الفعل، يعني بين قوسين العجز عن الفعل لا يشكل حصة خاصة من وجود الفعل على النحو المذكور. على النحو المذكور يعني شنو؟ يعني في حالة العجز والاضطرار إلى الترك. فلا معنى الافتراض أن الفعل غير المقدور للمكلف ليس واجدا لمبادئ الحرب، هذا خمر، وأنه لا مفسدة فيه ولا مبغوضيته، إذ من الواضح أن فرض وجوده مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. هاي شنو معنى هالعبارة؟ يعني يقول إحنا قاعد نتحدث عن خمر غير مقدور، عن خمر غير مقدور، خمر تماما، خمر ما يختلف عن أي شيء، عن أي خمر آخر، بس غير مقدور. غير مقدور شنو تكوينه؟ هو ما موجود، هو غير مقدور. لكن لو فرض وجوده، لو فرض وأن تحقق، تتحقق المفسدة لو لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن هذا خمر، خمر بكل خصوصيات. صحيح هو غير مقدور، احنا ما متمكنين منه، لكن لو تمكن المكلف منه وشربه تتحقق المفسدة، تتحقق المبغوضية. فإذا شنو؟ إذا يقول ذاك غير المقدور بمفسدة، غاية ما في الباب أنه هو ما يقدر يشربه، لذلك لا ينهى عنه، لا ينهى عنه لا لعدم وجود المفسدة وإنما لعدم القدرة عليه. هذا اللي يقول، إذ من الواضح أن فرض وجوده، يقول فرض يعني هو غير متمكن منه، مساوق لوقوع المفسدة وتحقق المبغوض. فكم فرق بين من هو مضطر إلى أكل لحم الخنزير لحفظ حياته، ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه. هذا هم من المصنف شوية شنو؟ لا مسامحة، أقول مسامحة، يعني كأنما مثل التنظير قاعد ينظر يريد يقنعنا. زين، ومن هو أنا خلطت ما يخالف، بس هو مسامحة. ومن هو عاجز عن أكله لوجوده في مكان بعيد عنه، فأكل لحم الخنزير على اضطرار إليه أو عن اضطرار إليه قد لا يكون فيه مبادئ نهيه أصلا. إذا اضطر إلى أكله قد ما به مفسدة، فيقع من المضطر بدون مفسدة ولا مبغوضية. وأما أكل لحم الخنزير البعيد عن المكلف هو واجد للمفسدة والمبغوضية، يعني بس يروح يسافر للصين ويأكل يقول تحققت المبغوضية. وعدم النهي عنه ليس لأن وقوع لا يساوق الفساد، ما به مفسدة ما به ملاك، بل لأنه لا يمكن أن يقع. ونستخلص من ذلك خلاصة أن مبادئ النهي يمكن أن تكون منوطة بعدم الاضطرار إلى الفعل، بحيث إذا اضطر لا مبادئ، ولكن لا يمكن أن تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل. ويترتب على ذلك وعليه، ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في الحالة الثانية المتقدمة، يمكن القول بأن لا علم إجمالي بالتكليف، لا بلحاظ النهي ولا بلحاظ المبادئ. وأما في حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل في أحد طرفي العلم الإجمالي كما في المقام اللي إحنا نتحدث عنه، فالنهي وإن لم يكن ثابتا على كل تقدير، ولكن مبادئ النهي معلومة، ولكن مبادئ النهي معلومة الثبوت إجمالا على كل حال، لو هنا فالركن الأول ثابت، لأن العلم الإجمالي بالتكليف يشمل العلم الإجمالي بمبادئه. يعني يقول التفت، صحيح احنا كنا نعبر علم اجمالي بالتكليف، بس فسر تفسير صحيح. علم اجمالي بالتكليف يعني شنو؟ يعني اما بالخطاب واما بالمبادئ، مو فقط بالخطاب، بحيث اذا ما عندنا خطاب تقول ايه ماكو تكليف، لا شوف ربما عندنا مفسد، عندنا ملاك. هذا بيان الفرق. ومن بيان الفرق يتضح شنو؟ يتضح فساد التقريب الأول المتقدم، فساد تقريب المشهور اللي قالوا يختل الركن الأول، ما عدنا علم إجمالي على كل حال. لا، نقول فعلا عدنا علم إجمالي على كل تقدير، علم إجمالي بالمفسدة على الأقل، فبذلك يبطل التقريب الأول وينفتح المجال للتقريب الثاني، تقريب المصنف. المصنف يقول صحيح العلم الإجمالي في موارد عدم القدرة على أحد طرفي العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، لكن إنما ساقط عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، لاختلال الركن الأول كما توهم المشهور. شنو الركن الثالث؟ الركن الثالث إلى صياغتين كما تقدم، صياغة المشهور، صياغة المحقق النائيني، وصياغة المحقق العراقي. صياغة المحقق النائني شي يقول؟ المحقق النائني يقول تعارض الأصول في الأطراف، شمول دليل الأصل المؤمن لجميع الأطراف، هاي الصياغة يقول مختل. ليش؟ المصنف يقول لأن الأصل المؤمن إنما يجري في الطرف المقدور، أما الطرف غير القادر عليه، الطرف المضطر إلى تركه، المضطر إلى تركه العاجز عنه تكوينا، هذا لا يجري الأصل المؤمن فيه. ليش؟ لأن المكلف بعد أن كان عاجزا تكوينا، بعد أن كان عاجزا تكوينا، لا معنى لأن الشارع المقدس يطلق عنانه يقول لا بس ارتكبه رفع عنك، هذا مرفوع عنك، أنت في أمان من ارتكابه. هذا تشريع إطلاق العنان والتأمين في مثل هكذا حالة يكون شنو؟ يكون لغو، فالدليل ينصرف عنه، الدليل ما يشمله. ليش؟ لأن افتراض شموله مع أنه ممتنع عقلا، قاعد نتحدث في المقام الأول، ممتنع عقلا عاجز عنه حقيقة، هو تكوينا ما يقدر يشربه. فشنو معنى يجي الشارع المقدس يشرع له يقول له إيه لا بأس يشربه، هو محبوس، محبوس يقول له لا مانع اشرب الخمر في هاي الحالة، انت متأذي خطية، ما إلى معنى هذا إطلاق العنان والتأمين، ما إلى معنى، هذا يكون لغوا. وهذا نظير ما لو تصدى الشارع وأتعب نفسه لتشريع الترخيص وإطلاق العنان للمكلف في أن يطير في السماء، يقول له أنت مرخص لك في أن تطير في السماء، هو عاجز تكوينا عن الطيران في السماء. شنو معنى أن الشارع هذا الترخيص من الشارع؟ هذا يعد لغوا، وحينئذ الأصل المؤمن إنما يجري في المقدور ولا يجري في غير المقدور، فينحل العلم الإجمالي حكما، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. فإنما يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث، لاختلال الركن الأول كما ادعى المشهور، هذا بالإحاضة صياغة المحقق النائيني. وأما بالإحاضة صياغة المحقق العراقي، اللي المحقق العراقي ايش قال؟ قال الركن هو أن يكون العلم الإجمالي صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. احنا نقول هذا الركن مختلف، لان مثل هكذا علم اجمالي انما يكون صالحا لتنجيز معلومه على تقدير ان يكون النجس هو المقدور. اذا كان النجس هو المقدور اي هذا العلم الاجمالي ينجس، اما اذا كان النجس هو غير المقدور هذا العلم الاجمالي لا ينجس. ليش؟ لان شنو معنى التنجيز؟ تنجيز ومنجزي يعني شنو؟ يعني منجزية العلم الإجمالي يعني أن العلم الإجمالي يدخل الطرف في عهدة المكلف، يشغل ذمة المكلف بالطرف. إذا كانت النجاسة يعني يدخل في عهدة المكلف لزوم الاجتناب عن النجاسة. ومن الواضح أن الطرف غير المقدور كما لا يمكن أن يتعلق النهي به لا يمكن أن يكون منجزا، لا يمكن أن يتعلق به التنجيز عقلا، العقل لا يدخل في ذمة المكلف الطرف غير المقدور، هذا أمر هم غير معقول، لا يعقل أن يدخل العقل الطرف غير المقدور في ذمة المكلف ويقول له أنت يجب عليك أن تجتنب، لأن العقل عاقل فما يحكي حكي ما له معنى، هو غير مقدور، شنو يقول له لا تسوي؟ كما ما قبلنا هذا من الشارع لحكمة الشارع، هذا هم من قبله من العقل لحكمة العقل، عقل هم عاقل هم حكيم، ما يصير هو خارج عن اختياره وخارج عن قدرته عاجز عنه هو يدخله في ذمته في عهدته، هذا أيضا أمر غير معقول. فإذا حتى على صياغة المحقق العراقي هذا الركن مختل لعدم صلاحية هذا العلم الإجمالي للتنجيز على كل تقدير. فالعلم الإجمالي على تقدير كون النجس هو غير المقدور لا يصلح للتنجيز. نعم على تقدير أن يكون النجس هو المقدور يصلح للتنجيس فيختل هذا الركن أيضا. هذا كله في المقام الأول فيما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي غير مقدور حقيقة وتكوينا وعقلا. ثم يجي بعد ذلك الكلام في الخارج عن محل الابتلاء يعني غير المقدور عرفان بالمقام الثاني. قال ويجب أن يفسر, هذا التقريب الثاني في قبال التقريب المشهور, ويجب أن يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث لا على أساس اختلال الركن الأول, إما بصيغته الأولى حيث أن الأصل المؤمن في الطرف المقدور يجري بلا معارض إذ لا معنى لجريانه في الطرف غير المقدور لأن إطلاق العنان تشريعا في مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له ما له معنى, وأما بصيغته الثانية حيث أن العلم الإجمالي ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير لأن التنجيز هو الدخول في العهدة عقلا والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله في العهدة. هذا كله قلنا في شنو في الخاء في غير المقدور تكوينا. شوي عندنا بعد شن دقيقة. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني الخارج عن محل الابتلاء غير المقدور عرفا كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناء أحدهما خارج عن محل الابتلاء غير مقدور عرفا هذا هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ المشهور أيضا قالوا بعدم المنجزية, قالوا هكذا علم إجمالي أيضا غير منجز, والسبب في ذلك هو أيضا قالوا اختلال الركن الأول, وحينئذ بناء على قول المشهور يكون العجز العقلي الحقيقي عن ارتكاب طرف والعجز العرفي خروج عن محل الابتلاء يمنعان من منجزية العلم الإجمالي بنكتة واحدة وبملاك واحد. شنو؟ سقوط الركن الأول. فالمشهور ما يفرق, يقول ما تفرق بين العاجز حقيقة عقلا تكوينا وبين العاجز عرفا في عدم المنجزية لأجل اختلال الركن الأول. أما لماذا يختل الركن الأول؟ المشهور نسألهم ليش يختل الركن الأول في محل كلامنا في مسألة الخروج عن محل الابتلاء مو في العجز التكويني اللي فرغنا منه. استندوا في ذلك إلى قضية كبروية, قالوا أن التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء. هاي قضية كبروية, قالوا أن واحدة من شرائط التكليف هو أن يكون المكلف به داخلا في محل الابتلاء. هاي قضية كبروية تجري في محل كلامنا وفي غيره حتى يكون التكليف تكليف صحيح ومعقول لابد أن يكون المتعلق داخلا في محل الابتلاء. خروج المتعلق عن محل الابتلاء هذا يبطل التكليف ولا يكون التكليف حينئذ معقولا. شنو السبب في ذلك؟ شنو السر في اعتبار هذا الشرط؟ قالوا السر في اعتبار هذا الشرط هو أنه ما الغرض من الزجر والتبعيد النهي في محل كلامنا؟ شنو الغرض منه؟ شنو الغرض من التحريم والزجر والنهي؟ الغرض منه هو إعدام المتعلق وعدم إيجاده. الشارع المقدس إنما يبعدنا عن شرب الخمر حتى شنو؟ حتى لا يوجد شرب الخمر خارجا. فإذا كان المكلف عاجزا وكان المتعلق خارجا عن محل الابتلاء يكون في الحقيقة الشارع يضمن عدم تحقق الفعل ويكون عدم تحقق الفعل مضمونا للشارع, فأي فائدة حينئذ في النهي وفي التبعيد. أنت النتيجة ضامنها، أنت ما تريد شرب خمر غير الخمر، ما موجود الآن، موجود بالصين، فما له معنى تجي تخاطبنا تقول لا تشرب الخمر. ليش؟ لأن الخمر خارج عن محل الابتلاء، خروج عن محل الابتلاء هو بنفسه ضمانة للشارع في عدم تحقق الفعل وفي إعدام. بعد لا فائدة في النهي والزجر والتبعيد. التبعيد والزجر سيكون حينئذ من قبيل طلب الحاصل، هو يريد إعدام شرب الخمر مع أن الإعدام متحقق، فما له معنى أن يطلب الشارع ذلك من المكلف. ونتيجة هذا، لأجل هذا هم اشترطوا في متعلق النهي ومطلق التكليف أن يكون مقدورا للمكلف عرفا، يعني غير خارج عن محل الابتلاء. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أنه كما يشترط في التكليف أن يكون متعلق التكليف مقدورا، كذلك يشترط في التكليف أن لا يكون خارجا عن محل الابتلاء. يعني أولا يكون مقدور تكوينا، ثانيا يكون مقدور عرفا وغير خارج عن محل الابتلاء. زين، بناء على الاشتراط بعدنا ما أجينا للتقريب، احنا قاعد نقرب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. ليش يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ نقول باختلال الركن الأول. احنا بعد أن اشترطنا في التكليف أن يكون داخلا في محل الابتلاء، فحينئذ في موارد العلم الإجمالي المذكور بعد ما عندنا علم إجمالي بالتكليف، لأن بناء على أن النجاسة واقعة في المقدور عندنا علم فعلي بالتكليف، عندنا علم بالتكليف الفعلي. أما بناء على ذاك، على أن النجاسة واقعة في غير المقدور، لا علم بالتكليف، لأن ذاك إذا كان خارجا عن المحل الابتلاء لا يكون المكلف مكلفا به، فليس لنا علم بالتكليف الفعلي إلا على تقدير واحد دون التقدير الثاني، فحينئذ يختل الركن الأول وتكون النكتة في عدم منجزية العلم الإجمالي في حالات العجز التكويني هي عين النكتة في انحلال العلم الإجمالي في حالات العجز العرفي. لا فرق بين العجز التكويني والعرفي في سبب انحلال العلم الإجمالي، وهو سقوط الركن الأول. هذا كلام المشهور، تقريب المشهور، ثم المصنف بعد ذلك يعلق عليه، قال هذا كله فيما إذا كان أحد طرفين العلم الإجمالي غير مقدور اللي فرغنا منه، وأما إذا كان خارجا عن محل الابتلاء، هذا المقام الثاني، وأما إذا كان خارجا، يعني أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، فقد ذهب المشهور إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الحالة، واستندوا إلى أن الدخول في محل الابتلاء شرط في التكليف، فلا علم إجمالي بالتكليف في هذه الحالة المذكورة. فالعجز العقلي عن ارتكاب الطرف هذا أولا، وخروج عن محل الابتلاء ثانيا، يمنعاني معا عن تنجيز العلم الإجمالي بملاك واحد عندهم عند المشهور. وصلى الله على محمد وآل محمد. درس يوم السبت إن شاء الله.